بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا أمس مبادئ علم التجويد. تعريف التجويد لغة هو التحسين، اصطلاحا يا أخي حسنت شيئا، وإخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه حقه ومستحقه من الصفات. حق الحرف هو صفاته اللازمة التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال، ومستحق الحرف صفاته العارضة التي تعرض له في بعض الأحوال وتنفك عنه في البعض الآخر لسبب من الأسباب. ما موضوع هذا العلم؟ ماذا ندرس في هذا العلم عبد الله؟ موضوع هذا العلم ماذا ندرس فيه؟ يعني الكلمات القرآنية. الكلمات القرآنية ما ثمرته؟ هو صون اللسان عن الخطأ في ألفاظ القرآن الكريم عند القراءة، كذلك نيل رضا الله سبحانه وتعالى. من وضع هذا العلم؟ أول من وضع هذا العلم من هو؟ نو؟ لا، ذاك نقتل المصحف، لكن نحن نتكلم على وضع علم التجويد. من أول من وضعه؟ من حيث التطبيق العملي؟ لا، من حيث الناحية العلمية التطبيقية وحي من الله. الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن بصوت وحرف، فهو من كلامه سبحانه وتعالى. أما من حيث الناحية العلمية يعني النظرية، هذه أحكام السكن والتنوين، مخارج الحروف، المدود ونحو ذلك، فأول من كتب فيه نثرا الإمام مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه الرعاية، وأول من صنف فيه نثرا ماذا شعرا هو الإمام أبو مزاحم موسى بن عبيد الله الخاقاني البغدادي رحمه الله تعالى صاحب الرأي. أما فضله فهو من أشرف العلوم الشرعية لتعلقه بأشرف كلام، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، وشرف العلم بشرف المعلوم، ونسبته من العلوم هو علم مستقل وهو من علوم الشريعة، واستمداده استمد هذا العلم من كيفية قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله والأئمة المقرئين، إلى أن وصلنا بالتواتر. غايته هو الظفر بما أعده الله عز وجل لأهل القرآن المخلصين العاملين به التابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أني من الجنة جزاء الأوفى والنعيم المقيم. أما حكم تعلم التجويد، إذا سألك واحد يقول لك ما حكم تعلم التجويد، ما هو الجواب؟ هل هو واجب أم يعني مستحب أم فيه تفصيل؟ فيه تفصيل كما فصلنا في الكتاب. طيب، تقول له أما تعلم مخارج الحروف يعني النطق بها صحيحة، فالالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا. وطاف له مثال الذي يفهم، لأن بالمثال يتضح المقال. فتقول له مثلا تغيير حرف بحرف هذا لا يجوز، درسنا اليوم إن شاء الله على هذا، اللحن الجلي واللحن الخفي. تقول له مثلا تغيير حرف بحرف ما يجوز، سواء تغير المعنى أم لم يتغير المعنى لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى لم يتكلم به كما نطقت أنت يعني بذلك التغيير، وقد يغير المعنى وهذا حرام. مثل تقول الحمد تقول الخمد أو الهمد أو نحو ذلك، وهذا لا يجوز. وأما تعلم الصفات فعلى قسمين، تعلم الصفات على قسمين. صفات إذا غيرت خرج الحرف عن مخرجه الصحيح فالالتزام بها واجب، وعدم الاتيان بها لا يجوز، أنه حرام. لماذا؟ لأنه أولا غيرت في هذه العبادة التي هي كلام الله تبارك وتعالى. طيب، ثانيا يغير المعنى، مثل عسى تقول عصى من العصيان، نعوذ بالله، عصى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. يقول عصى ربك يعني عصى الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله، يصف الله عز وجل بالعصيان، وهذا لا يجوز. أما الصفات الثانية التي لها تعلق بجمال القراءة فقط مثل الإدغام، الإظهار، الإخفاء والقلب ونحو ذلك، أو مثلا المد بدلا يمده 6 حركات يمده 2 حركات، أو بدلا يمده 4 حركات يمده مثلا ماذا 2 حركات أو 3 حركات أو يزيد منه، هذا إن كان وقع لا ما يخيب المعنى. الآن مثلا نقول والسماء ذات البروج، هذه 4 حركات أقرأ والسماء ذات البروج، غير شيء، جمال القراءة فقط. أين هذا؟ إن كان من شخص متقن لهذه الأحكام في حقه معيب، لأنه هو يحسن ثم يعدل من الأفضل إلى الغير الأفضل، طيب فهنا في حقه معيب. أما من العامي كما تسمعون العوام أن يقرؤون، تستطيع تقول له هذا حرام، تقول له اللهم إلا في باب الرواية، في باب الرواية يعني واجب عليه أن يؤدي كما سمع، واجب عليه أن يؤدي كما سمع. يعني مثلا في حالة الإجازة، رجل يريد أن يقرأ على شيخه ويريد أن يأخذ إجازة مثلا بقراءة عاصم من رواية حفص من طريق الشاطبية، هنا ما يصلح أن يخلط بين القراءات. لهذا علماء التجويد يرون أن من قرأ مثلا بقراءة نافع بقراءة عاصم يرون هذا خطأ، يسمونه التلفيق في القراءات مثل التلفيق في الحديث، طيب. وأما علماء الفقه الفقهاء يقولون هذه كله كلام الله، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا منه ما تيسر. والأولى كما قال شيخنا يحيى حفظه الله، سألته عن هذا السؤال، مثلا يا شيخ حفظك الله، مثلا إنسان يصلي مثلا في صلاة واحدة الركعة الأولى مثلا يقرأ بقراءة عاصم، والركعة الثانية مثلا يقرأ بقراءة نافع مثلا، قال الشيخ الأولى اجتناب ذلك، الأولى اجتناب ذلك. أما نستطيع أن نقول له أنه حرام، هذا كله هو قرأ كله بكلام الله سبحانه وتعالى، أنا نستطيع أن أحكم على صلاته في البطلان، ولكن نقول له يا أخي الأولى ما تقرأ بها، اقرأ بقراءة واحدة مثلا في الركعتين ثم الركعتين الأخرى، مثلا نتكلم على صلاة التراويح مثلا، ثم تسلم ركعتين أخرى مثلا بقراءة نافع، هذا لا بأس به، اسمع الناس لا سيما إذا ما فيش فتنة على الناس، لأن الناس بارك الله فيك أحيانا هذا الفعل مستحب، الفعل هذا مستحب تقرأ بالقراءات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بجميع القراءات، وإلا من أين أتتنا هذه القراءات؟ من أين أتتنا هذه القراءات؟ ما أتتنا إلا من النبي عليه الصلاة والسلام. أقرأ تمام ما في شيء. هذا تكلمني على شيء آخر يعني في الجمع بين القراءات، هذا أجازه الأئمة، يعني مثلا عند الجمع في قراءات العصر مثلا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين، يقرأ بجميع القراءات، فالقارئ هذا يقرأها مالكي وهذا يقرأها مالكي، طيب مثلا عليهم عليهم الصراط بالسين الصراط الضراط وهكذا، هذا في القراءات بعضهم يجيز ذلك، يجيز ذلك، مفهوم؟ يعني الشاهد من كلامي أن ماذا هذا الكلام إذا كان في سبيل يعني الإقراء في مقام الإقراء يجب عليه أن ماذا أن يؤدي ما سمعه من شيخه، أن يؤدي ما سمعه من شيخه. هذا قلنا. وصفات لها تعلق بجمال القراءة وهذه على حسب القارئ، فإن كان على سبيل التلقي والمشافهة فتلتزم، التزم ما أخذته من شيخك. لماذا؟ لئلا ينقل عن شيخه ما لم يقله، لئلا ينقل عن شيخه ما لم يقله. وإن كان في غير باب التلقي والمشافهة، فإن وقعت من شخص متقن لأحكام التجويد فالإخلال بها معيب في حقه، وإن كان من غيره كالعام فلا شيء عليه والله أعلم. أما مسائل هذا العلم فقلنا هي قواعده وقضاياه الكلية التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام الجزئيات. وضربنا مثالا ما كل ميم ساكنة يأتي بعدها باء يجب إخفاؤها، والوجوب هنا الوجوب ماذا؟ الصناعي. لأن عبد الدائم الأزهري رحمه الله ذكر كلاما في الجزرية، كلام طيب حول هذا الوجوب، حول يعني الوجوب الذي يطلقونه علماء التجويد. قال رحمه الله: للقراء اصطلاحات، منها أنهم يطلقون الواجب على ما يختل الأداء بتركه، هذا عندهم معنى الواجب، فيجب بمعنى أنهم يطلقون الواجب على ما يختل الأداء بتركه، كقولهم يجب مد كذا ولا يجوز الوقف على كذا، وهو ليس من باب الواجب عند الأصوليين الذي يعاقب على تركه، ولولا لا يقال الذي يعاقب على تركه، إنما يقال الذي يستحق العقاب صاحبه على تركه، لأنك ما تقول يجب على الله أن يدخل العاصي إلى النار، ما لك دخل يا أخي، ما لك دخل فيه، رب العالمين سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ها؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تبارك وتعالى لذلك الرجل الذي أعجبته نفسه، قال والله لن يغفر الله لفلان، قال من ذا الذي يتألى علي، قد غفرت له وأحبطت عمله. فما تقول أنه واجب على الله سبحانه وتعالى أن يدخل فلانا الجنة، أو واجب على الله عز وجل أن يعاقب فلانا من الناس، ويخشى على أنه من التألي على الله سبحانه وتعالى. الشاهد قال: وهو ليس من باب الواجب عند الأصوليين الذي يعاقب على تركه. قال: ولكن يجعلونه كالشرط لصحة القراءة، ولكن يجعلونه كالشرط على صحة القراءة. انتهى من كتابه الطرازات، هو شرح على الجزرية، صفحة 85. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب اللحن. اللحن قال ابن بري وغيره: للحن ست معاني: الخطأ في الإعراب واللغة، والغناء والفطنة والتعريض والمعنى. انتهى المراد من لسان العرب. هذا يعني اللحن في لغة العرب يطلق على ست معاني. وهنا الذي يهمنا نحن، قلنا سؤال: ما هو اللحن؟ الجواب: هو الخطأ والانحراف والميل عن الصواب. هذا معنى اللحن عندنا في التجويد، هو الخطأ والانحراف والميل عن الصواب. هل له أقسام؟ الجواب: له قسمان، جلي وخفي. في الحاشية عندكم قال الإمام أبو عمرو الداني، ما اسم أبو عمرو الداني؟ ما اسم أبو عمرو الداني؟ أمس أعطيتكم الاسم، عثمان بن سعيد بن عثمان، أصلحنا الله وإياكم، احفظوا بارك الله فيكم، فاحفظ فإن كل حافظ إمامه، عثمان بن سعيد بن عثمان. قال أبو عمرو الداني رحمه الله في التحديد في الإتقان والتجويد، هذا كتاب جميل، قال: حدثني الحسين ابن شاكر السمسار، قال: حدثنا أحمد ابن نصر، قال: سمعت ابن مجاهد. من هو ابن مجاهد؟ هذا صاحب السبعة القراءات، السبعة القراءات، أبو بكر أحمد ابن موسى ابن العباس ابن مجاهد التميمي البغدادي. قال: سمعت ابن مجاهد يقول: اللحن في القرآن لحنان، جلي وخفي. فالجلي لحن الإعراب، والخفي ترك إعطاء الحرف حقه من تجويد لفظه. ما هو اللحن الجلي؟ الجواب: لحن الإعراب، أخذت من ابن مجاهد مباشرة. طيب، هناك من يعرف اللحن الجلي بماذا؟ هو عبارة عن خطأ يعرض على الكلمة فيغير من مبناها أو معناها، يغير من مبناها أو معناها، هو خطأ يعرض على الكلمة أو مبناها من معناها أو مبناها. طيب، كذلك أو من كليهما، يعني أو من المعنى والمبنى كذلك. مثل الخمد بدل الحمد، مثل الخمد بدل الحمد، ومثل بدل أنعمت عليهم يقول أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. أنت الذي أنعمت عليهم ولا الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم؟ وكذلك مثل المستقيم يقرأها المستغيم بالغيم، مستغيم من الغيم. طيب، وهذا شيخنا يحيى حفظه الله سئل في دمات عن رجل يصلي بالناس فيقرأ في صلاته المستقيم قال هذا صلاته باطلة. لا يغير المعنى المستقيم والمستقيم لا يغير المعنى. وهناك أخ دمهد كان يقرأ عندنا فقال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المغابر. المغابر الله العافية. طيب هو ما يريد هذا مسكين لكن هي لهجته. فبعض الناس مثلا أصحاب أبيان أصحاب أبيان يغيرون القاف إلى الغين بدلا يقول غير المغضوب عليهم يقول قيري قيري المغضوب عليهم. لا هذا غير لا يجوز القراءة بهذا. والله تعالى أعلم. لماذا سمي جليا؟ الجواب لأنه ظاهر من الجلو. الجلي من الجلو لأنه ظاهر يشترك في معرفته علماء القراءة وعامة الناس. والجلو يعني الوضوح والظهور. قال محمد ابن أبي بكر المرعشي رحمه الله توفي سنة 50 و100 ألف. وإنما سمي اللحن الجلي جليا لأنه يشترك في معرفته علماء القراءات والأداء وغيره. لأنه يشترك في معرفته علماء القراءات والأداء وغيرهم. والخفي خفيا لأنه يختص به أو يختص بمعرفته علماء القراءات والأداء. هذا الكلام في كتابه جهد المقل. جهد المقل اسم هذا الكتاب جهد المقل. وعد الكلام. طيب قال محمد ابن أبي بكر المرعشي. المرعشي من علماء هذا الفن. قال وإنما سمي اللحن الجلي جليا لأنه يشترك في معرفته علماء القراءات والأداء وغيرهم. والخفي خفيا لأنه يختص بمعرفته علماء القراءات والأداء. والمقصود بعلماء القراءة سواء من بلغ مرتبة العالم في القراءات أو من كان يعلم شيء في القراءة. أنت مثلا درست التجويد مثلا وعرفت أن هذا مثلا الحرف هذا الحرف لا يجوز تغييره الخمد والحمد. يعني أنا أقول لك لو مثلا سمعت عجوز من العجائز في البيت إنسان يقرأ الحمد والله لا ردت عليه تقول هذا يخطأ صح ولا لا. إن هذا معروف عند الناس أن يعني هذا شيء مشترك وعام واضح. هذا الخطأ واضح لهذا سمي هذا اللحن لحنا جليا. مفهوم؟ ما حكمه؟ التحريم بالإجماع لا يجوز الوقوع فيه. التحريم بالإجماع لأنه تغيير لكلام الله تبارك وتعالى. لحن خفي لأنه يختص بمعرفته. سمي اللحن الخفي خفيا لأنه يختص بمعرفته علماء القراءات والأداء. هذا سيأتي. ما حكمه؟ التحريم بالإجماع. قلت في الحاشية وهذا إذا كان في مكان يدرس هذا العلم على أيدي مشايخ سلفيين متقنين فلا عذر له في مثل هذه الحالة. يعني هذا إذا كان في مكان يجد من يصلح له لحنه. طيب وخطأه فيأخذه صوابا على أيدي مشايخ سلفيين متقنين فلا عذر له في مثل هذه الحالة. قال ابن الجزري رحمه الله. ما اسمه؟ اسم ابن الجزري محمد ابن محمد بن محمد بن علي بن يوسف. قال رحمه الله فمن قدر. الآن هذا الأمر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتكلم شيخنا يحيى حفظه الله أمس على اليسر. ما هو اليسر؟ اليسر المنضبط بشرع الله تبارك وتعالى. يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. قال فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح. الآن بماذا؟ انظر بهذه الشروط. استغناء بنفسه. استغنى عن ذلك استغناء بنفسه. واستبدادا برأيه وحدسه. الحدس معناه الظن. قال استغناء بنفسه واستبدادا برأيه وحدسه واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب وغاش بلا مرية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. انتهى المراد من النشر في القراءات العشر. هل الحديث عن من؟ هذا الحديث يا أبا بكر معاوية، حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. من رواه؟ والبخاري؟ لا، انفرد به مسلم، لم يخرجه البخاري رحمه الله. ما هو اللحن الخفي؟ الجواب: هو ترك إعطاء الحرف حقه من تجويد لفظه. هو تعريف ابن مجاهد رحمه الله تعالى، قال: والخفي ترك إعطاء الحرف حقه من تجويد لفظه. ترك إعطاء الحرف حقه من تجويد لفظه. لماذا سمي خفيا؟ سمي خفيا لاختصاص علماء هذا الفن بمعرفته أو لخفائه عن عامة الناس. في الحاشية قال ابن الجزري رحمه الله في التمهيد في علم التجويد، ألف هذا الكتاب وكان عمره 18 سنة رحمة الله عليه. قال: وهذا الضرب، يعني وهذا القسم، وهذا الضرب أو النوع من اللحن وهو الخفي لا يعرفه إلا القارئ المتقن والضابط المجود الذي أخذ عن أفواه الأئمة ولقن من ألفاظ أفواه العلماء الذين ترتضى تلاوتهم ويوثق بعربيتهم. انتهى المراد. نستفيد من هذا الكلام أن قولنا سمي خفيا لاختصاص علماء هذا الفن، لا أقصد العالم هو مرتبة العالم، لا، أي واحد يعلم هذا الشيء يدخل في هذا الفن، ومن باب أولى يدخل العالم الذي وصل يعني في التجويد إلى مرتبة العلماء. وهنا فوائد من كلام ابن الجزري رحمه الله، قال: لا يعرفه إلا القارئ المتقن والضابط المجود. الذي من هذا الضابط المجود والقارئ المتقن؟ الذي أخذ عن أفواه الأئمة. فهذا العلم لا يؤخذ من الأشرطة ولا يؤخذ من الكتب، لابد أن تثني ركبك عند مشايخ هذا الفن وتتعلم وتتواضع لله تبارك وتعالى. ولقن من ألفاظ أفواه العلماء. من هم هؤلاء؟ الذين ترتضى تلاوتهم، يعني تلاوتهم صحيحة. أما الآن الناس اذهب إلى بعض المبتدعة همه الوحيد الإجازة، همه الوحيد السند، هذا غير صحيح يا أخي. يكون همك الوحيد هو رضا الله تبارك وتعالى، أن يرضى الله عز وجل عنك. وأما الناس لا تبالي بهم، راضوا أم لم يرضوا ما يهمك. ويوثق بعربيتهم، ويوثق بعربيتهم، فتأخذ عن الأعجمي، يعني الذي هو لسانه أعجمي، ليس معناه أنه أعجمي تعلم، لا، لأن البخاري رحمه الله أعجمي، أهل الكتب الستة كلهم أعاجم، فلا نأخذ عنهم، لا، يقصد الأعجمي يعني الذي لا يزال لسانه أعجميا، لم يتعلم اللغة العربية، فلن تأخذ عنه القرآن، أخي ما يتكلم حتى اللغة العربية. بعض الناس هكذا، بعض الناس يذهب حتى همه الورقة هذه الإجازة، أنا أجزت من فلان شيخ القراء، بل أهم شيء قراءتك تكون صحيحة، فماذا ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى. باب التلاوة. هل لتلاوة القرآن الكريم مراتب؟ الجواب: نعم، لها ثلاث مراتب، لها ثلاث مراتب. هناك من يقول بأربع مراتب وهذا غير صحيح. أربع مراتب جعلوا الترتيل يعني نوع من أنواع التلاوة، هذا غير صحيح. الآن الله سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن؟ ورتل القرآن ترتيلا. طيب، وكل هذه الأنواع سنذكرها كلها تدخل في معنى الترتيل. ذكر هذا ابن الجزري رحمه الله في كتابه المشار إليه آنفا الذي هو التمهيد في علم التجويد، هذا لما كتبه هو كان صغيرا 18 سنة في عمره، ثم لما يعني برع في هذا العلم وأصبح محققا في هذا الفن وأصبح إماما لهذا الفن كتب في كتابه النشر ورجع إلى ثلاث مراتب ذكرنا ثلاث مراتب. فهذا والذي يظهر والله أعلم أنه تراجع منه رحمه الله تعالى تراجع منه عن هذا الكلام، والذي يظهر لنا أن هذا هو الصواب. ما هي الجواب؟ مراتب التلاوة هي التحقيق، وهو القراءة بتؤدى واطمئنان وإخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه من غير إفراط، يعني من غير زيادة، مع تدبر المعاني وتفهمها. هذا معنى التحقيق. التحقيق مصدر حقق يحقق تحقيقا، هذا في اللغة العربية معناه إذا أتى بالشيء على حقه وجانب الباطل فيه. والعرب تقول بلغت حقيقة هذا الأمر، أي بلغت يقين شأنه، والاسم منه الحق، ومعناه أن يؤتى بالشيء على حقه من غير زيادة فيه ولا نقصان. فائدة: والتحقيق يكون لرياضة الألسن. اكتب هذه الفائدة. فائدة: والتحقيق يكون لرياضة الألسن، جمع لسان، وتحقيق الألفاظ وترقيق الألفاظ. أعيد فائدة: والتحقيق يكون لرياضة الألسن وترقيق الألفاظ الغليظة وإقامة القراءة وإعطاء كل حرف حقه وإقامة القراءة وإعطاء كل حرف حقه من المد والهمز والإشباع والتفكيك، من المد والهمز والإشباع والتفكيك، التفكيك بين قوسين، وتفكيك الحروف، اكتبها كذا، وتفكيك الحروف بيانها، بيانها، وتفكيك الحروف بيانها، وتفكيك الحروف بيانها وإخراج بعضها من بعض بيسر وترسل، هذا معنى التفكيك. والتفكيك بين قوسين، وتفكيك الحروف بيانها وإخراج بعضها من بعض بيسر وترسل، هذا معنى التفكيك. ويؤمن مع الفاصلة، يعني يوصل على هذه الفائدة. قلنا: والتحقيق يكون لرياضة الألسن وترقيق الألفاظ الغليظة وإقامة القراءة وإعطاء كل حرف حقه من المد والهمز والإشباع والتفكيك. طيب شرحنا التفكيك بين قوسين فاصلة. ويؤمن معه، يعني التحقيق، ويؤمن معه تحريك ساكن، ويؤمن معه تحريك ساكن واختلاس حركة، اختلاس بمعنى السرقة، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يسمى اختلاس، إياك نعبد وإياك نستعين. ما قرأت إياك نعبد وإياك نستعين، ما قرأت الدال مضمومة، قرأتها نص نص، لا ساكنة تماما ولا مضمومة تماما، إياك نعبد وإياك نستعين، يسمى اختلاس. وبعضهم يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، هذا إسكان الدال، هذا يدخل في اللحن الجلي، غير حركة بحركة أخرى كانت مضمومة غيرها إلى سكون، مع أنها هل غير المعنى؟ ما غير المعنى، لا نزال إياك يا الله نعبد، صح؟ فعلماء التجويد يعتبرون هذا لحنا جليا، لحنا جليا. وأنا قرأت فتوى للعلامة بن باز رحمه الله تعالى أنه يرى أن من لم يغير المعنى، يعني إذا ما تغيرت بنية الكلمة من حرف إلى حرف آخر ولم يتغير المعنى، يقول أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، ولكن يجتنب هذا، نعم الحركة تغير. هو قام الآن لو قال الحمد لله رب العالمين الحمد موضع ايه زل الحمد لله صح، لكن عنده علامة تدل أنه يعتبر لحم جلي، قال هذا القارئ وقع في لحم جلي وجب عليه أن يقرأ الحمد. هل يجوز لك أن تصلي من صلاة الظهر 3 ركعات فقط أو تقول لي من المجتهد أنا قوي سأصلي 5 ركعات؟ ما يجوز لك، عبادة توقيفية، العبادة توقيفية. فكما أن الصلاة لا يجوز فيها التغيير وسائر العبادات، وهذا كذلك عبادة لا يجوز التغيير، بل هنا أشد، لأنه كلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته سبحانه وتعالى. الصلاة ليست من صفات الله، لكن القرآن صفة من صفات الله عز وجل، فلا يجوز التغيير فيها، فالتغيير فيه أشد من ذلك. يحرفون الكلمة عن مواضعه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. يا أخي سبحان الله، من بعد ما عقلوا أن هذا كلام الله، ضد يهود عليهم لعائن الله، مع هذا يعلمون. مفهوم هذا، هذا ذكره ابن الجزري في كتابه التمهيد صفحة 48 و49 على التحقيقات. طيب، ثانيا الحضر، الحضر بسكون الدال، الحضر ما تقول الحضر، الحضر بسكون الدال كما ضبطها هنا. هو إدراج القراءة، هو إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها، لكن مع مراعاة جميع أحكام التجويد من غير تفريط، هنا من غير نقص، التحقيق من غير زياد. أما تقول الحمد لله، أنا زودت فيها، زودت يعني حروف مد، ما يجوزها. أما الحضر هو النقص، مثل ما قلت لك الآن، تقول الحمد لله رب العالمين، أين الله، الحمد لله رب العالمين، أين الله. هذه سلعة، السلعة الغالب فيها يحصل هذا، يحصل السقط، يحصل اختلاف الحروف. الحمد لله رب العالمين، إذا كنت تقرأ بسرعة، وأنا لا أصح طلاب الآن يقرأ بسرعة، أمثالنا كلنا نقرأ الآن يا إما بالتحقيق عند التلقين أو في الصلاة بالتدوير المتوسط، القراءة المتوسط ما بين التحقيق وبين الحضر، لا سرعة مفرطة من أجل أن يحصل لك اختلاف الحروف ولا ذلك، يعني التحقيق قد يمل الناس فيه. وليس معناه التحقيق مثل عبد الباسط عبد الصمد، يعني تمسك على أذنك تحمك أنك ستطير، هذا يا أخي ما كان عليه تلفون الصالح على هذا الحال، يمسك على أذنه ويحمر يعني أوداجه تظهر من بعد، تقول هذا خلاص سيموت يا أخي، من تكلف، وما أنا من المتكلفين. قراءة سهلة سلسة. أبو موسى الأشعري، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يا أبا موسى. قال أبو موسى لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرتها لك تحبيرا. قال شيخ يحيى هذا دليل على أن أبا موسى رضي الله عنه له قدرة على أن يحسن أكثر، وهذا على حديث البراء رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وفي الجامع الصحيح. وزاد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، ليس بالتمطيط ولا بالقوانين الموسيقية أو ما يسمينا الآن المقامات في مصر. المقامات هذه بدعة، المقامات لم تكن في السلف الصالح، وجماعة من قرأت عليه سألت عن المقامات قالوا لا 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 توجد. من قرأنا عليه بالسند الصحيح للنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أحد من إخواننا السلفيين أن المقامات موجودة يعني عند السلف. بدون تكلف، نعم تقرأ بصوتك يا أخي. شيخنا يحيى حفظه الله سئل عن امرأة قال تريد أن تحفظ القرآن لكن يعني تريد أن تقلد الحصري، قال ما تقلد لا حصري ولا غيره، تحفظ يعني تتكلم بصوتها، تقرأ بصوتها لا بأس تسمع لقارئ، إذا وافق صوتك صوت قارئ بدون يعني بدون تعمد لا شيء عليه. أما التقليد مذموم، التقليد مذموم، يعني مع معنى التقليد كأن إنسان قلدك وضع لك قلادة ترضى لها هذا لنفسك يا أخي، ما ترضى لنفسك، أنت حر ما تقلد نفسك، وأنت أكرمك الله عز وجل أعطاك صوتا حسنا على حسب ما أعطاك الله تبارك وتعالى، اقرأ به والحمد لله رب العالمين. مفهوم؟ هذا هو ماذا يعني الصعيب في المسألة. أما التقليد بعضهم يقلد الحصري، بعضهم يقلد ماذا الحذيفي بعضهم يقلد عبد الصمد ماذا عبد الباسط ما يجوز هذا ما يجوز هذا ما يجوز ما يجوز هذا التقليد هذا ما يجوز التقليد النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما كان يقول لهم اقرأ على مقام كذا ومقام كذا لا كان يقرأ قراءة محدثة نعم محدثة بدعة وهذه موجودة في الأزهر في الأزهر هذه جماعة الأزهر التي يقول عنها أعمى البصر والبصير هذا المخذول هذا الجابري يقول عنها أنها جامعة عريقة وينصح بها وكان ذاك الوقت يحذر من دمال ينصح بجامعة الحزبيين المدبرين عقيدة أشعرية في الداخل صوفية وعقيدة أشعرية يقول أنها جامعة عريقة وهذه الأيام خرج كلاما على شيخنا يحيى حفظه الله يقول أنه إبليس اليمن الجابري عليه من الله ما يستحق لا بصر له ولا بصيرة عامله الله بما يستحق وهذا جزاء من يخالف الحق هذا جزاء من يخالف الحق يبتليه الله تبارك وتعالى ويفضحه على رؤوس الخلائق لكن حاقد حاسد لماذا أهل دماج ما تفتتوا لماذا أهل دماج جايزوا يطلبون العلم لماذا الدعوة السلفية في اليمن لا تزال صلبة بحمد الله عز وجل ها؟ حزب نعم حزب مبتدع بل من أشره من أشر المبتدع عاملهم الله بما يستحقوا ثالثا التدوير وهو التوسط بين التحقيق والحذر وهو التوسط بين التحقيق والحذر سؤال هل لتلاوة القرآن الكريم آداب الجواب نعم ما هي الجواب ينبغي لقارئ القرآن الكريم عند قراءته لكلام الله سبحانه وتعالى أن يتحلى بهذه الآداب قبل ذلك نظم هذه المراتب ابن الجزري رحمه الله في كتابه طيبة النشر ماذا قلنا عن طيبة النشر هذا الكتاب ماذا على ماذا يتكلم هذا الكتاب طيبة النشر أيوة على القراءة العصرية يعني طيبة النشر هو عبارة عن نظم لكتابه النشر في القراءة العصرية قال ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع يعني كل متبع غير مبتدع هذه ماذا المراتب الثلاثة كلها قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالحذر وقرأ بالتحقيق وقرأ بالتدوير قال مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي مع حسن صوت بلحون العربي يشير إلى حديث اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الكتابين يشير إلى هذا الحديث أنا ما ذكرته ذكرته في الطبعة الثانية وهذا الحديث اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق فإنه سيجيء بعد قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم جاء هذا الحديث عن حذيفة ابن اليمان عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه والحديث هذا ضعيف وبعضهم قال أن الحديث منكر قال أن الحديث منكر طيب رواه الطبراني في المعجم الأوسط ثم قال لا يروى هذا الحديث عن حذيفة إلا بهذا الإسناد تفرد به بقية انتهى كلامه ورواه البيهقي في شعب الإيمان وابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية وقال عقبة هذا حديث لا يصح وأبو محمد مجهول وبقية يروي عن حديث الضعفاء ويدلسهم بقية ابن الوليد بقية ابن الوليد مدلس وقد عنعن قلت بعد تخريج الحديث والحديث منكر الحديث هذا منكر ففيه رجل لم يسم فهو مجهول وبقي ابن الوليد مدلس وقد عنعن روى عن حسين بن مالك الفزاري وقد تفرد عنه بقية قال الذهبي في الميزان والحافظ في اللسان قال تفرد به بقية ليس بمعتمد والخبر منكر وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع الصغير وزيادته في صفحة 151 ورقم الحديث 1067 فالحديث لا يصح الحديث هذا لا يصح طيب ينبغي لقارئ القرآن الكريم عند قراءته لكلام الله سبحانه وتعالى أن يتحلى بهذه الآداب. أولا الإخلاص لله في تلاوته لكلام الله سبحانه وتعالى، وهذا واجب، فلا يبتغي بها إلا وجهه، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهما يعني الإخلاص والمتابعة وهما شرط قبول العمل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا الشاهد أو هذا دليل المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا دليل الإخلاص. ثانيا أن يقرأ كلام الله بخشوع وتدبر مستشعرا عظمته سبحانه وتعالى. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فلا يضحك ولا يلعب بالجوال أو بشيء، ولا يعبث بغير تدبر، لقوله تعالى توبيخا على الغافلين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثالثا الأفضل له أن يكون على طهارة كاملة، ما نقول واجب عليه كما يقول البعض، قلنا الأفضل له أن يكون على طهارة كاملة يعني مستحب فقط. قال الإمام أبو داود رحمه الله، ما اسمه؟ أبو بكر، اسمه سليمان بن الأشعث، أحسن. وهناك رجل آخر من السلف وهو سلفي اسمه مثل اسم أبي داود، سليمان، ولكن ليس ابن الأشعث. من هو يا محمد؟ أبو داود اسمه سليمان ابن الأشعث. من تعرفون من المحدثين؟ سليمان ابن مهران. من هو سليمان ابن مهران؟ الأعمش، الأعمش سليمان ابن مهران رحمة الله عليهم أجمعين، الملقب بالمصحف. قال: حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ. هذا الشاهد، فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه. هذا من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، بعدما توضأ اعتذر للمهاجر بن قنفذ فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة. قال الإمام الواجعي رحمه الله في الصحيح المسند وهو في الجامع الصحيح: حديث صحيح. رابعا وأخيرا، إذا أراد أن يوقف أو أن يوقف القارئ يستحب أن يقول له: حسبك. وقلنا في الأدب الثالث الأفضل له أن يكون على طهارة، لأنه جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وهذا يشمل على طهارة وعلى غير طهارة، وهذا هو الصحيح في المسألة. فلهذا نقول يستحب أن يقرأ القرآن على طهارة، هذا أفضل والله تعالى أعلم. إذا أراد أن يوقف القارئ يستحب أن يقول له: حسبك، وجاء في بعض الروايات: أمسك. قال الإمام البخاري رحمه الله، ما اسمه يا بابك؟ الإمام البخاري أحمد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود أبو من؟ أبو عبد الرحمن. قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ وجاء في رواية: أقرأ عليك، يعني بهمزتين ليس مدا، أقرأ عليك يعني همزة الاستفهام، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. وفي رواية قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقلت: فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. هذا الشهيد قال: حسبك. وفي رواية: أمسك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان من تدبره للقرآن عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وأحكم، وإلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.